أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان النوبة القلبية والتحصين ضد التهاب الكبد. تحدثنا في المرة الماضية عن علامات نهاية الزمان في الكتاب المقدس وكيف تنبأ يسوع بالأشياء التي نعيشها اليوم منذ وقت طويل. سوف نستمر في هذا الموضوع اليوم، لذا يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة عن هذا الموضوع. يتنبأ الكتاب المقدس أن كل الطبيعة ستكون خارجة عن السيطرة قبل مجيء يسوع مباشرة. يجب أن نتوقع الحرائق والفيضانات والأعاصير والأوبئة المدمرة التي يصعب تخيلها. من بين هذه الكوارث الطبيعية تنبأ الكتاب المقدس بمجاعة عالمية وجوع في جميع أنحاء العالم، فنرى في متى 24:7 وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ألم نعاني دائما من المجاعات؟ ألم يكن هناك دائما أطفال جائعون؟ عانينا دائما من المجاعات، كان هناك دائما أطفال جائعون عبر العصور، لكن هذا هو الاختلاف. لم يتنبأ المسيح بمجاعة، لكنه قال إنه ستكون هناك مجاعات بصورة جماعية، مجاعات على نطاق عالمي، جوع على نطاق غير مسبوق قبل مجيء يسوع مباشرة. في الواقع بينما ننظر إلى عالمنا تتحقق هذه النبوءة مثل النبوات الأخرى. أفادت الأمم المتحدة مؤخرا بوجود نقص حاد في الغذاء في 38 دولة من الدول العظمى في العالم. سيعاني سدس سكان العالم من الجوع اليوم. إنه لأمر مذهل عندما تنظر إلى ضخامة المجاعة العالمية. يقدر الخبراء أنه بالنسبة لملياري شخص في العالم اليوم، وهو ما يقارب ثلث سكان العالم، فإن الجوع المزمن هو جزء دائم من حياتهم اليومية. تتحقق تنبؤات يسوع بشأن المجاعة بدقة خارقة. يموت 10,000 شخص في اليوم بسبب الجوع، 3.5 ملايين شخص يموتون من الجوع كل عام. هناك زيادة في عدد الناس وعدد نقص في كمية الطعام. أدى الجفاف في القرن الأفريقي في العام 2011 إلى مقتل 10,000. تأثر نصف سكان الصومال بالمجاعة. يقدر أن 260,000 شخص هلكوا تحت سن السادسة. ثم قال يسوع إنه ستكون هناك أيضا أوبئة. في متى 24:7 تكون مجاعات وأوبئة. ما هو الوباء؟ الوباء هو مرض غريب يصيب الإنسان والمحاصيل والبيئة، يمكن أن ينجم عن أسباب طبيعية أو عن إهمال البشر. يقول متى 24 ستكون هناك مجاعات وأوبئة. هذه النبوءة تحققت بسرعة. من المؤكد أنك سمعت عن المبيدات الحشرية على المحاصيل. السبب الذي يجعل المزارعين يضعون المبيدات الحشرية على المحاصيل لأن هذه الأمراض تدمر المحاصيل. تنتشر الأوبئة بسرعة في أجزاء مختلفة من العالم. كل عام هناك أكثر من 1,000,000,000 حالة وأكثر من 1,000,000 حالة وفاة من الأمراض المنقولة بالأوبئة، مثل الملاريا وحمى الضنك وداء البلهارسيا، داء المثقبيات الأفريقي البشري، داء الليشمانيات، داء شاغاس، الحمى الصفراء، التهاب الدباغ الياباني، وداء كلابيا، والكورونا كوفيد 19. وقع مؤخرا 104 عالما من العلماء الحائزين على جائزة نوبل، بالإضافة إلى أكثر من 1500 عالم دولي بارز، وثيقة بعنوان تحذير للبشرية. أعلنوا فيها ما يلي: لم يبقى أكثر من عقد أو بضعة عقود قبل أن تتاح لنا الفرصة لتجنب التهديدات الجديدة التي نواجهها الآن. ستضيع آفاق البشرية وتتقلص بشكل كبير. قال يسوع أنه ستكون هناك زلازل في متى 24:7، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. تشير التقديرات إلى أن العالم يشهد حالياً 50 زلزالاً في اليوم، أو ما يقارب من 200 ألف زلزال في العام. تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 800 ألف حالة وفاة من الزلازل وما يتبعها من التسونامي. منذ مطلع الألفية الجديدة يتابع يسوع في لوقا 21:11، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. سيكشف هذا الاضطراب في الطبيعة عن نفسه بطرق مختلفة. سوف تظهر الأعاصير وإعصار التيفون والزوابع والفيضانات والحرائق نفسها في تتابع سريع. الأخبار مليئة بالكوارث التي عصفت بالملايين. في سنوات الماضية فقط منذ عام 2001 كان هناك آلاف لا حصر لها لمزيد من القتلى أو الجرحى أو النازحين أو المعطلين ماليا بسبب الحرائق والفيضانات وموجات الحر والانفجارات البركانية والأعاصير والزوابع والجفاف. هذه الكوارث الطبيعية هي علامات عودة ربنا. كل الأرض تصرخ يا يسوع تعال بسرعة. القلوب تسقط بالفعل خوفا وللتوقعات عن تلك الأشياء التي ستأتي على الأرض. لقد رأينا زيادة في العلامات التي تنبأ بها يسوع في كل مكان حولنا. عندما تنظر إلى عالمنا اليوم يبدو أن كل الطبيعة خارجة عن السيطرة، لكن أولئك الذين يثقون في الكتاب المقدس يؤمنون بأنها مجرد علامات تشير إلى مجيء المسيح قريبا. لقد رأينا ما يقوله الكتاب المقدس فيما يتعلق بعلامات مجيء يسوع في عالم الدين، عالم السياسة وعالم الطبيعة. الآن دعونا ننظر إلى التنبؤات بخصوص عالم الحياة الاجتماعية من حولنا. تنبأ يسوع أن أخلاق المجتمع ستنهار قبل عودة ربنا مباشرة. سوف ينتشر الانحلال الأخلاقي والفساد في كل مكان. في متى 24:37 يقول: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. قال يسوع: كما كانت في أيام نوح. يعرف الكثيرون قصة سفينة نوح المليئة بالحيوانات التي نجت من مياه الفيضان الذي دمر الأرض، ولكن كيف كان شكل المجتمع في زمن نوح قبل الطوفان؟ يعطي يسوع لمحة وهو يتابع: لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. ما الخطأ في الأكل والشرب؟ لا شيء. ما الخطأ في الزواج؟ لا شيء. يصف هذا المقطع شعبا استمر في عيش حياة بعيدة عن الله ومتمركزة حول الذات. أخذوا الأكل والشرب المفرط، سادت المتعة على حياتهم، وتجاهلوا علامة العصر. أعلن نوح طوفان قادم. أشار نوح إلى انحلال الأخلاق، وأشار إلى أن فيضان كان قادما، ومع ذلك استمر الناس في عصره في عيش حياتهم المتمحورة حول الذات. لم يتأثروا روحيا، لم يتوبوا عن خطاياهم، كانت عقولهم مشغولة للغاية، كانت الأبدية خارج تفكيرهم. ولكن ماذا عن اليوم؟ تنبأ يسوع أنه ستكون هناك انحلال أخلاقي في نهاية الوقت تماما كما كان في أيام نوح. عندما استخدم يسوع عبارة يتزوجون ويزوجون كان يتنبأ عن تفكك الوحدة الأسرية والرضا عن النفس تجاه الأمور الروحية والحياة الأخلاقية. هل نرى ذلك يحدث اليوم؟ إن النموذج الكتابي للأسرة دمر في المجتمع الحديث. يؤثر الطلاق والانفصال والعلاقات الفاشلة على ملايين المنازل كل عام. أطفال بدون أب يلجؤون بشكل خاص للانتحار والسلوك الإجرامي وإدمان المخدرات والاضطرابات السلوكية وضحايا الاغتصاب أو المغتصبين والحمل في سن المراهقة وزيادة خطر الذهاب إلى السجن لاحقاً في الحياة. نبوءات الكتاب المقدس تتحقق أمام أعيننا اليوم، لكن يا لها من مأساة لهذا الحب الذي تحول إلى الزنا في كثير من الحالات. يا لها من مأساة أن المنازل تتفكك. يمكننا أن نشكر الله أنه مهما كانت الظروف التي تجد نفسك فيها اليوم، حتى لو كنت واحد من تلك الإحصائيات، يمكن لله أن يشفي قلبك. يمكن أن يمنحك الله إحساسا جديدا بحبه ورعايته. سيضع ذراعيه حواليك. هو يقدم لك مستقبل جديد. مهما كانت الأخطاء التي ارتكبتها، يمكن أن يغفر لك الله ويمنحك بداية جديدة. نحن نعيش في عالم يتزايد فيه العنف والجريمة على غرار أيام نوح. يذكر سفر التكوين الإصحاح 6 والعدد 11 هذا: وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. في أيام نوح دمر الله العالم بطوفان لأنه كان مليئا بالعنف. هل أرضنا مليئة بالعنف؟ هل هذا مصدر قلق عالمي؟ هل حكومات العالم مليئة بالعنف؟ نعم، الحكومات تشعر بالقلق. في عام 2014 أفادت منظمة الصحة العالمية عن ملخص صادم لمشاكل العنف العالمي والجهود المبذولة لمعالجتهم: 475 ألف حالة وفاة في السنة، واحد من كل 4 أطفال يتعرضون للإذاء الجسدي، واحد من كل 3 نساء كانوا ضحية لسوء المعاملة، وتعرض شخص واحد من كل 17 مسنا للإذاء في الشهر الماضي. يتنبأ الكتاب المقدس أيضا بعدم اليقين الاقتصادي كعلامة على الأيام الأخيرة. يصفه يعقوب 5:1-3 بهذه الطريقة: هلم الآن أيها الأغنياء، كونوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار، قد كنزتم في الأيام الأخيرة. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-768-88-419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة، رؤية 18-17 أنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا. تسببت الحروب في فرار الملايين من ديارهم وأصبحوا معوزين يعيشون في مخيمات اللاجئين. أسواق الأسهم تحطمت، دمرت الزلازل، التسونامي، الأعاصير، إعصارات، التيفون، المدارية، الفيضانات، الحرائق والزوابع، المنازل، الأعمال التجارية، مما تسببت في معاناة عشرات الملايين من الأشخاص من أجل العيش على مقدار ضئيل للغاية. المسيح قادم. هذه النبوءات تتحقق أمام أعيننا. العلامات تتم. المسحاء والأنبياء الكذبة، الحروب وأخبار الحروب، صرخات سلام ولكن لا يوجد سلام، المجاعات، الأوبئة، الزلازل، الفجور الجنسي، البيوت تتداعى، العنف يملأ أراضينا، عدم اليقين الاقتصادي. كل هذه العلامات قد تحققت، ولكن هناك علامة أخرى ستثبت بما لا يدعي مجالا للشك أننا بالفعل نعيش في الأيام الأخيرة من تاريخ هذا العالم. العلامة الأخيرة التي يعطيها يسوع عن عودته السريعة في متى 24 هي إعلان الإنجيل للعالم أجمع. متى 24-14: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. يردد سفر الرؤيا 14-6 أيضا هذا الفكر: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. يقول يسوع في سفر الرؤيا أنك ستعرف أننا وصلنا إلى النهاية بالعلامة الأخيرة عندما ترى الإنجيل ينتقل بسرعة حول العالم. هذه النبوءة تتحقق بسرعة اليوم. قفز الإنجيل اليوم عبر جميع الحواجز من خلال الراديو والتلفزيون والإنترنت. كم منكم لديه هاتف محمول؟ يصل الله للناس بكل طريقة ممكنة. لقد ضحى الكثيرون بكل شيء من أجل أخذ الإنجيل إلى مناطق بعيدة في العالم. الله يعمل، النبوءة تتحقق. يقوم الله بعمل شيء مميز في جميع أنحاء العالم، هو يتمم كلمته. نحن على أعتاب ملكوت الله. العلامات التي أعطاها ربنا تتم. إنها ساعة منتصف الليل والله يناشد الرجال والنساء، هو يناشدني ويناشدكم كي نكون مستعدين لعودته. كم شخص منكم يريد أن يقول يا رب أريد أن أكون مستعدا لمجيئك؟ هل هناك أي شيء في حياتك يمنعك من الاستعداد لمجيء المسيح؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن علامات المجيء الثاني.
بعد السكتة القلبية، بمجرد النظر في المسار المؤكد للموت المفاجئ بعد تقدم التدخل السريع والجراحة والتعويضات والأدوية، فإن لدى النوبة القلبية المزيد والمزيد من الناجين. كيف هي حياتهم بعد السكتة القلبية؟ ماذا نعرف عن الناجين؟ وما الذي يجب فعله لمنع سكتة قلبية أخرى؟ قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. أول شيء نريد التأكيد عليه هو أهمية اتباع نصيحة الطبيب، لأنه يعرف المريض بشكل أفضل. لا تستبدل أي نصيحة بما في ذلك نصيحتنا بالنصيحة التي يقدمها طبيب المريض. تترك معظم السكتات القلبية جزءا من جدار عضلات القلب تلفا، لذلك هناك الآن عضلات أقل لمواصلة عمل القلب. يحتاج القلب إلى تقوية تعويضية. تحدث السكتة القلبية بسبب انسداد الشرايين التاجية، وعادة ما يحدث ذلك بسبب تصلب الشرايين أو اللوحيات الدهنية في جدار الأوعية الدموية. هناك أسباب وراثية لتصلب الشرايين، لكن أسلوب حياتنا يساهم أيضا بشكل كبير. إن العامل الوحيد الأكثر أهمية في كل من الوقاية من الأزمة القلبية وإعادة التأهيل منها هو التمرين المناسب. بعد الإصابة بنوبة قلبية يجب على الطبيب مراقبة مقدار تمرين المريض للتأكد من حصوله على ما يكفي، ولكن ليس كثيرا. أحد مؤشرات تحسن القلب هو استعادة معدل ضربات القلب، الذي هو عدد النبضات في الدقيقة التي يتباطأ فيها معدل ضربات قلب الشخص في الدقيقتين التاليتين لذروة معدل التمرين. إذا تباطأ أكثر من 12 نبضة في الدقيقة فإن القلب يعمل بشكل جيد. يجب أن يكون التمرين منظما ومتناسقا، بحيث يمثل 3 تدريبات على الأقل في الأسبوع لمدة 50 دقيقة تقريبا في اليوم. من وقت لآخر تسمع في برامجنا نصائح جيدة حول ممارسة الرياضة لتحسين القلب والدورة الدموية والصحة العامة، لذا استمر في الاستماع وتطبيق ما تسمعه. بالطبع نؤكد أيضا على أهمية اتباع تعليمات الطبيب المسؤول. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. إلى جانب التمرين، يمكن أن يكون النظام الغذائي مهما للغاية. ينصح بتقليل الدهون المشبعة إلى ما يقرب من الصفر، لكننا نعلم الآن أن التوصيات القديمة المتعلقة بتناول إجمالي منخفض للغاية من الدهون ليس الأفضل، لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعويضية ومفيدة. توجد هذه الأحماض الدهنية في بذور الكتان وزيوت السمك وزيوت الزيتون، وخاصة في كمثرى الأفوكادو. تعتبر الزيوت الموجودة في المكسرات مثل اللوز والجوز وحتى الفول السوداني صحية أيضا، ولكنها تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية. يمكن أن يحصل المرء على الكثير من الأشياء الجيدة ويصبح سمينا عند تناول الأطعمة الجيدة، لذلك نوصي بتخفيض الوزن إلى مؤشر كتلة الجسم المناسب بين 22 و24. يتطلب فقدان الوزن عادة خفض السعرات الحرارية اليومية إلى حوالي 1200 إلى 1400 سعر حراري. يصبح من المهم ضمان مستوى عال من الألياف والكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ضمن هذا المدخول المحدود من السعرات الحرارية. تلعب العلاقات المحبة دورا في التعافي من النوبات القلبية. في الواقع الأشخاص الذين أظهر لهم أزواجهم إنهم يحبونهم في الواقع لديهم نصف معدل تكرار الآخرين. تتمثل إحدى طرق إظهار هذا الحب في ممارسة الرياضة مع الزوج لمنحه الدعم العاطفي. نود أيضا أن نشجع نظرة متفائلة للحياة. كتب الرجل الحكيم في الكتاب المقدس القلب الفرحان يطيب الجسم في سفر الأمثال إصحاح 17 والآية 22. الأمل ينبض بالحيوية ويدعم الروح لكل صعوبة، ولكن أكثر من أي شيء آخر فإن النوبة القلبية هي تذكير قوي بأننا لسنا أبديين. كان من الممكن أن تتوقف الحياة هناك، لكننا حصلنا على فرصة جديدة للحياة. فماذا سنفعل بها؟ ما هو أكبر ندم على فكرة أننا قد نموت؟ على الأرجح أنه لا يتعلق بالممتلكات المادية أو الملذات الأنانية، ولكن بالعلاقات التي أهملناها والكلمات اللطيفة والأفعال المحببة التي احتفظنا بها عن أحبائنا. وننظر بعيدا عندما دعانا الله للرد عليه بالإيمان والطاعة. عندما نصبح أكثر جدية بشأن قيمة كل يوم في حياتنا ونجد دافعا جديدا للعيش كما ينبغي، تصبح الأزمة الصحية التي مررنا بها طريقا للسعادة، وتفتح الباب أمام الحياة الأبدية مع الله. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك. التحصين ضد التهاب الكبد. يركز الباحثون الطبيون على 3 أهداف رئيسية. الأول هو الحفاظ على الصحة المثالية من خلال تطبيق أنماط الحياة المناسبة. ويتمثل مشروع آخر في تطوير إجراءات واستعدادات الصحة العامة التي تكافح انتشار الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض. وأخيرا يعملون على تحسين الإجراءات وتوافر وسائل علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. هنا في برنامجنا تتماشى أولوياتنا مع الهدف الأول، الصحة من خلال أسلوب الحياة وتسقيف الصحة العامة. ومع ذلك فإننا ندرك أهمية وشرعية الهدفين الرئيسيين الآخرين، منع انتشار المرض من بين أمور أخرى عن طريق المطاعيم وبالطبع علاج المرضى. في العقود الماضية كانت هناك جهود جبارة لتطوير الاستعدادات للتحصين من مجموعة كبيرة من الأمراض. اليوم سنتحدث عن التحصين ضد التهاب الكبد. هناك العديد من الفيروسات التي تستهدف الكبد على وجه التحديد وتسبب التهاب أنسجته. اعتمادا على الاستجابة المناعية يمكن استئصال الفيروس بالمناعة اللاحقة، ومع ذلك إذا ثبت أن الجهاز المناعي غير مناسب لهذه المهمة فإن العدوى المزمنة غالبا ما تكون مدى الحياة، والتي تسمى الحالة الحاملة. هناك ثلاثة فيروسات شائعة لالتهاب الكبد A و B و C. التهاب الكبد A هو عدوى حادة، عادة ما تكون خفيفة نسبيا، يؤدي فيها التهاب الكبد عادة إلى اليرقان، وهو صبغة صفراء تظهر غالبا في بياض العين، غثيان خفيف وشعور بالتوعك بشكل عام، وحمى خفيفة تستمر لبضعة أسابيع. ينتشر هذا الفيروس من براز المرضى المصابين، ما يسمى بالانتقال الفموي البرازي. لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية غسل اليدين والنظافة الصحية الجيدة. التهاب الكبد بي هو عدوى أكثر خطورة، قد يسبب عدوى حادة، ولكن الأهم من ذلك أنه قد يصبح مزمنا وينتج عنه خطر الإصابة بسرطان الكبد، كما أنه منتشر للغاية. أدى انتشار التحصين إلى انخفاض كبير في حدوث عدوى التهاب الكبد بي المزمنة مع انخفاض سرطان الكبد، بحيث يمكن اعتبار اللقاح أول لقاح مضاد للسرطان. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ينتشر التهاب الكبد سي بشكل شائع عن طريق منتجات الدم أو الإبر الملوثة أو الأدوات الجراحية. تكون العدوى أكثر حدة من التهاب الكبد بي في كثير من الحالات، وتؤدي إلى التهاب الكبد المزمن النشط الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد. تتوفر اللقاحات لكل من التهاب الكبد A و B، ولكن ليس التهاب الكبد C. تظهر العلاجات الطبية باستخدام الاستراتيجيات الحالية المضادة للفيروسات الباهظة السمن الكثير من الأمل في التهاب الكبد، لكن الإحصائيات تظهر أن الوقاية عن طريق التحصين حيثما أمكن هي أفضل خيار وقائي في هذا الوقت. لم يتم إثبات المخاوف بشأن مخاطر الأمراض التي يسببها اللقاح في دراسات علمية متعددة. استنتاج العديد من الهيئات العلمية المستقلة أن لقاح التهاب الكبد بي آمن وفعال. في بعض الأحيان يكون هناك عدم استجابة للقاح، يظهر هذا بشكل أكثر شيوعا عند كبار السن. يجب أن يتم التحصين في سن المراهقة، حيث يبدو أن هذا هو السن المثالي لتلقي اللقاح. ليس من المستحسن أن تتلقى المرأة الحامل لقاحا، لأن اللقاح لا يحتوي على فيروس حي، فقط أجزاء من الفيروس تحفز الاستجابة المناعية. إن لقرار الحصول على اللقاحات التي أوصت بها المكاتب الطبية في بلدنا أو منطقتنا عواقب مهمة وبعيدة المدى. علينا أن نفهم أنه اختيار شخصي تماما، يعمل كل شخص محصن كحاجز أمام انتشار المرض، في حين أن الشخص الذي لم يتلقى التحصين يمكن أن يصبح مصدر تلوث للآخرين. نظرا لأننا ندرك مسؤوليتنا تجاه صحتنا وصحة من حولنا، فإننا نشجعك مستمعنا على الامتثال لبرامج التطعيم التي تفرضها أو توصي بها سلطاتك الطبية. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: حرب النجوم في سفر الرؤيا على العرش الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الوقاية من السرطان. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان النوبة القلبية والتحصين ضد التهاب الكبد. تحدثنا في المرة الماضية عن علامات نهاية الزمان في الكتاب المقدس، وكيف تنبأ يسوع بالأشياء التي نعيشها اليوم منذ وقت طويل. سوف نستمر في هذا الموضوع اليوم، لذا يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961 76888419، لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة عن هذا الموضوع. يتنبأ الكتاب المقدس أن كل الطبيعة ستكون خارجة عن السيطرة قبل مجيء يسوع مباشرة. يجب أن نتوقع الحرائق والفيضانات والأعاصير والأوبئة المدمرة التي يصعب تخيلها. من بين هذه الكوارث الطبيعية تنبأ الكتاب المقدس بمجاعة عالمية وجوع في جميع أنحاء العالم. فنرى في متى 24:7: وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ألم نعاني دائما من المجاعات؟ ألم يكن هناك دائما أطفال جائعون؟ عانينا دائما من المجاعات، كان هناك دائما أطفال جائعون عبر العصور، لكن هذا هو الاختلاف. لم يتنبأ المسيح بمجاعة، لكنه قال إنه ستكون هناك مجاعات بصورة جماعية، مجاعات على نطاق عالمي، جوع على نطاق غير مسبوق قبل مجيء يسوع مباشرة. في الواقع بينما ننظر إلى عالمنا تتحقق هذه النبوءة مثل النبوات الأخرى. أفادت الأمم المتحدة مؤخرا بوجود نقص حاد في الغذاء في 38 دولة من الدول العظمى في العالم. سيعاني سدس سكان العالم من الجوع اليوم. إنه لأمر مذهل عندما تنظر إلى ضخامة المجاعة العالمية. يقدر الخبراء أنه بالنسبة لملياري شخص في العالم اليوم، وهو ما يقارب ثلث سكان العالم، فإن الجوع المزمن هو جزء دائم من حياتهم اليومية. تتحقق تنبؤات يسوع بشأن المجاعة بدقة خارقة. يموت 10,000 شخص في اليوم بسبب الجوع. 3.5 مليون شخص يموتون من الجوع كل عام. هناك زيادة في عدد الناس وعدد نقص في كمية الطعام. أدى الجفاف في القرن الأفريقي في العام 2011 إلى مقتل 10,000. تأثر نصف سكان الصومال بالمجاعة. يقدر أن 260,000 شخص هلكوا تحت سن 6. ثم قال يسوع إنه ستكون هناك أيضا أوبئة. في متى 24:7: تكون مجاعات وأوبئة. ما هو الوباء؟ الوباء هو مرض غريب يصيب الإنسان والمحاصيل والبيئة. يمكن أن ينجم عن أسباب طبيعية أو عن إهمال البشر. يقول متى 24: ستكون هناك مجاعات وأوبئة. هذه النبوءة تحققت بسرعة. من المؤكد أنك سمعت عن المبيدات الحشرية على المحاصيل. السبب الذي يجعل المزارعين يضعون المبيدات الحشرية على المحاصيل لأن هذه الأمراض تدمر المحاصيل. تنتشر الأوبئة بسرعة في أجزاء مختلفة من العالم. كل عام هناك أكثر من 1,000,000,000 حالة وأكثر من 1,000,000 حالة وفاة من الأمراض المنقولة بالأوبئة، مثل الملاريا وحمى الضنك وداء البلهارسيا، داء المثقبيات الأفريقي البشري، داء الليشمانيات، داء شاغاس، الحمى الصفراء، التهاب الدماغ الياباني، وداء كلابيا، والكورونا كوفيد 19. وقع مؤخرا 104 عالما من العلماء الحائزين على جائزة نوبل، بالإضافة إلى أكثر من 1500 عالم دولي بارز، وثيقة بعنوان تحذير للبشرية. أعلنوا فيها ما يلي: لم يبقى أكثر من عقد أو بضعة عقود قبل أن تتاح لنا الفرصة لتجنب التهديدات الجديدة التي نواجهها الآن. ستضيع آفاق البشرية وتتقلص بشكل كبير. قال يسوع أنه ستكون هناك زلازل في متى 24:7: وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. تشير التقديرات إلى أن العالم يشهد حالياً 50 زلزالاً في اليوم، أو ما يقارب من 200 ألف زلزال في العام. تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 800 ألف حالة وفاة من الزلازل وما يتبعها من التسونامي. منذ مطلع الألفية الجديدة يتابع يسوع في لوقا 21:11، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. سيكشف هذا الاضطراب في الطبيعة عن نفسه بطرق مختلفة. سوف تظهر الأعاصير وإعصار التيفون والزوابع والفيضانات والحرائق نفسها في تتابع سريع. الأخبار مليئة بالكوارث التي عصفت بالملايين. في السنوات الماضية فقط منذ عام 2001 كان هناك آلاف لا حصر لها لمزيد من القتلى أو الجرحى أو النازحين أو المعطلين ماليا بسبب الحرائق والفيضانات وموجات الحر والانفجارات البركانية والأعاصير والزوابع والجفاف. هذه الكوارث الطبيعية هي علامات عودة ربنا. كل الأرض تصرخ يا يسوع تعال بسرعة. القلوب تسقط بالفعل خوفا وللتوقعات عن تلك الأشياء التي ستأتي على الأرض. لقد رأينا زيادة في العلامات التي تنبأ بها يسوع في كل مكان حولنا. عندما تنظر إلى عالمنا اليوم يبدو أن كل الطبيعة خارج عن السيطرة، لكن أولئك الذين يثقون في الكتاب المقدس يؤمنون بأنها مجرد علامات تشير إلى مجيء المسيح قريبا. لقد رأينا ما يقوله الكتاب المقدس فيما يتعلق بعلامات مجيء يسوع في عالم الدين، عالم السياسة وعالم الطبيعة. الآن دعونا ننظر إلى التنبؤات بخصوص عالم الحياة الاجتماعية من حولنا. تنبأ يسوع أن أخلاق المجتمع ستنهار قبل عودة ربنا مباشرة. سوف ينتشر الانحلال الأخلاقي والفساد في كل مكان. في متى 24:37 يقول: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. قال يسوع: كما كانت في أيام نوح. يعرف الكثيرون قصة سفينة نوح المليئة بالحيوانات التي نجت من مياه الفيضان الذي دمر الأرض، ولكن كيف كان شكل المجتمع في زمن نوح قبل الطوفان؟ يعطي يسوع لمحة وهو يتابع: لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. ما الخطأ في الأكل والشرب؟ لا شيء. ما الخطأ في الزواج؟ لا شيء. يصف هذا المقطع شعبا استمر في عيش حياة بعيدة عن الله ومتمركزة حول الذات. أخذوا الأكل والشرب المفرط، سادت المتعة على حياتهم، وتجاهلوا علامة العصر. أعلن نوح طوفان قادم، أشار نوح إلى انحلال الأخلاق، وأشار إلى أن فيضان كان قادما، ومع ذلك استمر الناس في عصره في عيش حياتهم المتمحورة حول الذات. لم يتأثروا روحيا، لم يتوبوا عن خطاياهم، كانت عقولهم مشغولة للغاية، كانت الأبدية خارج تفكيرهم. ولكن ماذا عن اليوم؟ تنبأ يسوع أنه ستكون هناك انحلال أخلاقي في نهاية الوقت تماما كما كان في أيام نوح. عندما استخدم يسوع عبارة يتزوجون ويزوجون كان يتنبأ عن تفكك الوحدة الأسرية والرضا عن النفس تجاه الأمور الروحية والحياة الأخلاقية. هل نرى ذلك يحدث اليوم؟ إن النموذج الكتابي للأسرة دمر في المجتمع الحديث. يؤثر الطلاق والانفصال والعلاقات الفاشلة على ملايين المنازل كل عام. أطفال بدون أب يلجؤون بشكل خاص للانتحار والسلوك الإجرامي وإدمان المخدرات والاضطرابات السلوكية وضحايا الاغتصاب أو المغتصبين والحمل في سن المراهقة وزيادة خطر الذهاب إلى السجن لاحقا في الحياة. نبوءات الكتاب المقدس تتحقق أمام أعيننا اليوم، لكن يا لها من مأساة لهذا الحب الذي تحول إلى الزنا في كثير من الحالات. يا لها من مأساة أن المنازل تتفكك. يمكننا أن نشكر الله أنه مهما كانت الظروف التي تجد نفسك فيها اليوم، حتى لو كنت واحد من تلك الإحصائيات، يمكن لله أن يشفي قلبك. يمكن أن يمنحك الله إحساسا جديدا بحبه ورعايته. سيضع ذراعيه حواليك، هو يقدم لك مستقبل جديد. مهما كانت الأخطاء التي ارتكبتها، يمكن أن يغفر لك الله ويمنحك بداية جديدة. نحن نعيش في عالم يتزايد فيه العنف والجريمة على غرار أيام نوح. يذكر سفر التكوين الإصحاح 6 والعدد 11 هذا: وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. في أيام نوح دمر الله العالم بطوفان لأنه كان مليئا بالعنف. هل أرضنا مليئة بالعنف؟ هل هذا مصدر قلق عالمي؟ هل حكومات العالم مليئة بالعنف؟ نعم، الحكومات تشعر بالقلق. في عام 2014 أفادت منظمة الصحة العالمية عن ملخص صادم لمشاكل العنف العالمي والجهود المبذولة لمعالجتهم: 475 ألف حالة وفاة في السنة، واحد من كل 4 أطفال يتعرضون للإذاء الجسدي، واحد من كل 3 نساء كانوا ضحية لسوء المعاملة، وتعرض شخص واحد من كل 17 مسنا للإذاء في الشهر الماضي. يتنبأ الكتاب المقدس أيضا بعدم اليقين الاقتصادي كعلامة على الأيام الأخيرة. يصفه يعقوب 5:1-3 بهذه الطريقة: هلم الآن أيها الأغنياء، كونوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار، قد كنزتم في الأيام الأخيرة. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-768-88-419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة، رؤية 18-17 أنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا. تسببت الحروب في فرار الملايين من ديارهم، وأصبحوا معوزين يعيشون في مخيمات اللاجئين. أسواق الأسهم تحطمت، دمرت الزلازل، التسونامي، الأعاصير، إعصارات، التيفون، المدارية، الفيضانات، الحرائق والزوابع، المنازل، الأعمال التجارية، مما تسببت في معاناة عشرات الملايين من الأشخاص من أجل العيش على مقدار ضئيل للغاية. المسيح قادم. هذه نبوءات تتحقق أمام أعيننا. العلامات تتم. المسحاء والأنبياء الكذبة، الحروب وأخبار الحروب، صرخات سلام ولكن لا يوجد سلام، المجاعات، الأوبئة، الزلازل، الفجور الجنسي، البيوت تتداعى، العنف يملأ أراضينا، عدم اليقين الاقتصادي. كل هذه العلامات قد تحققت، ولكن هناك علامة أخرى ستثبت بما لا يدعي مجالا للشك أننا بالفعل نعيش في الأيام الأخيرة من تاريخ هذا العالم. العلامة الأخيرة التي يعطيها يسوع عن عودته السريعة في متى 24 هي إعلان الإنجيل للعالم أجمع. متى 24-14: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. يردد سفر الرؤيا 14-6 أيضا هذا الفكر: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. يقول يسوع في سفر الرؤيا أنك ستعرف أننا وصلنا إلى النهاية بالعلامة الأخيرة. عندما ترى الإنجيل ينتقل بسرعة حول العالم، هذه النبوءة تتحقق بسرعة اليوم. قفز الإنجيل اليوم عبر جميع الحواجز من خلال الراديو والتلفزيون والإنترنت. كم منكم لديه هاتف محمول؟ يصل الله للناس بكل طريقة ممكنة. لقد ضحى الكثيرون بكل شيء من أجل أخذ الإنجيل إلى مناطق بعيدة في العالم. الله يعمل، النبوءة تتحقق. يقوم الله بعمل شيء مميز في جميع أنحاء العالم، هو يتمم كلمته. نحن على أعتاب ملكوت الله. العلامات التي أعطاها ربنا تتم، إنها ساعة منتصف الليل والله يناشد الرجال والنساء، هو يناشدني ويناشدكم كي نكون مستعدين لعودته. كم شخص منكم يريد أن يقول يا رب أريد أن أكون مستعدا لمجيئك؟ هل هناك أي شيء في حياتك يمنعك من الاستعداد لمجيء المسيح؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن علامات المجيء الثاني،
بعد السكتة القلبية، بمجرد النظر في المسار المؤكد للموت المفاجئ بعد تقدم التدخل السريع والجراحة والتعويضات والأدوية، فإن لدى النوبة القلبية المزيد والمزيد من النجين. كيف هي حياتهم بعد السكتة القلبية؟ ماذا نعرف عن النجين؟ وما الذي يجب فعله لمنع سكتة قلبية أخرى؟ قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. أول شيء نريد التأكيد عليه هو أهمية اتباع نصيحة الطبيب، لأنه يعرف المريض بشكل أفضل. لا تستبدل أي نصيحة بما في ذلك نصيحتنا بالنصيحة التي يقدمها طبيب المريض. تترك معظم السكتات القلبية جزءا من جدار عضلات القلب تلفا، لذلك هناك الآن عضلات أقل لمواصلة عمل القلب. يحتاج القلب إلى تقوية تعويضية. تحدث السكتة القلبية بسبب انسداد الشرايين التاجية، وعادة ما يحدث ذلك بسبب تصلب الشرايين أو اللوحيات الدهنية في جدار الأوعية الدموية. هناك أسباب وراثية لتصلب الشرايين، لكن أسلوب حياتنا يساهم أيضا بشكل كبير. إن العامل الوحيد الأكثر أهمية في كل من الوقاية من الأزمة القلبية وإعادة التأهيل منها هو التمرين المناسب. بعد الإصابة بنوبة قلبية يجب على الطبيب مراقبة مقدار تمرين المريض للتأكد من حصوله على ما يكفي، ولكن ليس كثيرا. أحد مؤشرات تحسن القلب هو استعادة معدل ضربات القلب، الذي هو عدد النبضات في الدقيقة التي يتباطأ فيها معدل ضربات قلب الشخص في الدقيقتين التاليتين لذروة معدل التمرين. إذا تباطأ أكثر من 12 نبضة في الدقيقة فإن القلب يعمل بشكل جيد. يجب أن يكون التمرين منظما ومتناسقا، بحيث يمثل 3 تدريبات على الأقل في الأسبوع لمدة 50 دقيقة تقريبا في اليوم. من وقت لآخر تسمع في برامجنا نصائح جيدة حول ممارسة الرياضة لتحسين القلب والدورة الدموية والصحة العامة، لذا استمر في الاستماع وتطبيق ما تسمعه. بالطبع نؤكد أيضا على أهمية اتباع تعليمات الطبيب المسؤول. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. إلى جانب التمرين، يمكن أن يكون النظام الغذائي مهما للغاية. ينصح بتقليل الدهون المشبعة إلى ما يقرب من الصفر، لكننا نعلم الآن أن التوصيات القديمة المتعلقة بتناول إجمالي منخفض للغاية من الدهون ليس الأفضل، لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعويضية ومفيدة. توجد هذه الأحماض الدهنية في بذور الكتان وزيوت السمك وزيوت الزيتون، وخاصة في كمثرى الأفوكادو. تعتبر الزيوت الموجودة في المكسرات مثل اللوز والجوز وحتى الفول السوداني صحية أيضا، ولكنها تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية. يمكن أن يحصل المرء على الكثير من الأشياء الجيدة ويصبح سمينا عند تناول الأطعمة الجيدة، لذلك نوصي بتخفيض الوزن إلى مؤشر كتلة الجسم المناسب بين 22 و24. يتطلب فقدان الوزن عادة خفض السعرات الحرارية اليومية إلى حوالي 1200 إلى 1400 سعر حراري. يصبح من المهم ضمان مستوى عال من الألياف والكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ضمن هذا المدخول المحدود من السعرات الحرارية. تلعب العلاقات المحبة دورا في التعافي من النوبات القلبية. في الواقع الأشخاص الذين أظهر لهم أزواجهم إنهم يحبونهم في الواقع لديهم نصف معدل تكرار الآخرين. تتمثل إحدى طرق إظهار هذا الحب في ممارسة الرياضة مع الزوج لمنحه الدعم العاطفي. نود أيضا أن نشجع نظرة متفائلة للحياة. كتب الرجل الحكيم في الكتاب المقدس القلب الفرحان يطيب الجسم في سفر الأمثال إصحاح 17 والآية 22. الأمل ينبض بالحيوية ويدعم الروح لكل صعوبة، ولكن أكثر من أي شيء آخر فإن النوبة القلبية هي تذكير قوي بأننا لسنا أبديين. كان من الممكن أن تتوقف الحياة هناك، لكننا حصلنا على فرصة جديدة للحياة. فماذا سنفعل بها؟ ما هو أكبر ندم على فكرة أننا قد نموت؟ على الأرجح أنه لا يتعلق بالممتلكات المادية أو الملذات الأنانية، ولكن بالعلاقات التي أهملناها والكلمات اللطيفة والأفعال المحببة التي احتفظنا بها عن أحبائنا. وننظر بعيدا عندما دعانا الله للرد عليه بالإيمان والطاعة. عندما نصبح أكثر جدية بشأن قيمة كل يوم في حياتنا ونجد دافعا جديدا للعيش كما ينبغي، تصبح الأزمة الصحية التي مررنا بها طريقا للسعادة، وتفتح الباب أمام الحياة الأبدية مع الله. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك. التحصين ضد التهاب الكبد. يركز الباحثون الطبيون على 3 أهداف رئيسية. الأول هو الحفاظ على الصحة المثالية من خلال تطبيق أنماط الحياة المناسبة. ويتمثل مشروع آخر في تطوير إجراءات واستعدادات الصحة العامة التي تكافح انتشار الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض. وأخيراً يعملون على تحسين الإجراءات وتوافر وسائل علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. هنا في برنامجنا تتماشى أولوياتنا مع الهدف الأول، الصحة من خلال أسلوب الحياة وتسقيف الصحة العامة. ومع ذلك فإننا ندرك أهمية وشرعية الهدفين الرئيسيين الآخرين، منع انتشار المرض من بين أمور أخرى عن طريق المطاعيم وبالطبع علاج المرضى. في العقود الماضية كانت هناك جهود جبارة لتطوير الاستعدادات للتحصين من مجموعة كبيرة من الأمراض. اليوم سنتحدث عن التحصين ضد التهاب الكبد. هناك العديد من الفيروسات التي تستهدف الكبد على وجه التحديد وتسبب التهاب أنسجته. اعتمادا على الاستجابة المناعية يمكن استئصال الفيروس بالمناعة اللاحقة، ومع ذلك إذا ثبت أن الجهاز المناعي غير مناسب لهذه المهمة فإن العدوى المزمنة غالبا ما تكون مدى الحياة، والتي تسمى الحالة الحاملة. هناك 3 فيروسات شائعة لالتهاب الكبد، A و B و C. التهاب الكبد A هو عدوى حادة، عادة ما تكون خفيفة نسبيا، يؤدي فيها التهاب الكبد عادة إلى اليرقان، وهو صبغة صفراء تظهر غالبا في بياض العين، غثيان خفيف وشعور بالتوعك بشكل عام، وحمى خفيفة تستمر لبضعة أسابيع. ينتشر هذا الفيروس من براز المرضى المصابين، ما يسمى بالانتقال الفموي البرازي. لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية غسل اليدين والنظافة الصحية الجيدة. التهاب الكبد بي هو عدوى أكثر خطورة، قد يسبب عدوى حادة، ولكن الأهم من ذلك أنه قد يصبح مزمنا وينتج عنه خطر الإصابة بسرطان الكبد، كما أنه منتشر للغاية. أدى انتشار التحصين إلى انخفاض كبير في حدوث عدوى التهاب الكبد بي المزمنة مع انخفاض سرطان الكبد، بحيث يمكن اعتبار اللقاح أول لقاح مضاد للسرطان. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ينتشر التهاب الكبد سي بشكل شائع عن طريق منتجات الدم أو الإبر الملوثة أو الأدوات الجراحية. تكون العدوى أكثر حدة من التهاب الكبد بي في كثير من الحالات، وتؤدي إلى التهاب الكبد المزمن النشط الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد. تتوفر اللقاحات لكل من التهاب الكبد A و B، ولكن ليس التهاب الكبد C. تظهر العلاجات الطبية باستخدام الاستراتيجيات الحالية المضادة للفيروسات الباهظة السمن الكثير من الأمل في التهاب الكبد، لكن الإحصائيات تظهر أن الوقاية عن طريق التحصين حيثما أمكن هي أفضل خيار وقائي في هذا الوقت. لم يتم إثبات المخاوف بشأن مخاطر الأمراض التي يسببها اللقاح في دراسات علمية متعددة. استنتاج العديد من الهيئات العلمية المستقلة أن لقاح التهاب الكبد بي آمن وفعال. في بعض الأحيان يكون هناك عدم استجابة للقاح، يظهر هذا بشكل أكثر شيوعا عند كبار السن. يجب أن يتم التحصين في سن المراهقة، حيث يبدو أن هذا هو السن المثالي لتلقي اللقاح. ليس من المستحسن أن تتلقى المرأة الحامل لقاحا، لأن اللقاح لا يحتوي على فيروس حي، فقط أجزاء من الفيروس تحفز الاستجابة المناعية. إن لقرار الحصول على اللقاحات التي أوصت بها المكاتب الطبية في بلدنا أو منطقتنا عواقب مهمة وبعيدة المدى. علينا أن نفهم أنه اختيار شخصي تماما، يعمل كل شخص محصن كحاجز أمام انتشار المرض، في حين أن الشخص الذي لم يتلقى التحصين يمكن أن يصبح مصدر تلوث للآخرين. نظرا لأننا ندرك مسؤوليتنا تجاه صحتنا وصحة من حولنا، فإننا نشجعك مستمعنا على الامتثال لبرامج التطعيم التي تفرضها أو توصي بها سلطاتك الطبية. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: حرب النجوم في سفر الرؤيا على العرش الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الوقاية من السرطان. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.